بودكاست سكاي نيوز عربية.
أفكارنا عن الناس لا أساس لها من الصحة، والناس يكذبون، يكذبون في أي شيء وكل شيء، حتى في التعبير عن أنفسهم. ومن منا لا يكذب على نفسه في بعض الأوقات، أو قد يكذب على دكتوره الخاص، أو حتى في الاستبيانات التي تعرض عليه. ولكن ووسط كل هذا الكذب، هناك مكان واحد فقط تنكشف فيه الحقيقة. إذن ليكذب من يكذب، فنحن لم نعد بحاجة إلى سماع ما يقوله الآخرون. لدينا سيل من المعلومات خلفها مليارات البشر لتنكشف حقيقتهم في آخر المطاف. تحليل أكثر وإجابات على أسئلة تراودكم سوف تجدونها اليوم في كتابنا من صفحات، وضيفي في هذه الحلقة المستشار في تكنولوجيا المعلومات عامر الطبش. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد. دعونا نستمع لملخص بسيط عن الكتاب ونبدأ بعدها النقاش.
صفحات
صفحات
صفحات.
كل الناس يكذبون في مؤلف الكاتب سيث ستيفنز، وهو خبير في مجال البيانات واقتصادي وكاتب أمريكي.
يقول ستيفنز أن الكل يكذب لتحسين صورتهم أمام الناس، أو إذا كان الأمر متعلقاً بمعلومات شخصية أو محرجة، وهذا قد يكون طبيعي وعادي. ولكن
هناك مكان واحد لا يكذب فيه الناس أبداً، فليس هناك داعٍ لذلك. هذا المكان هو بحسب كتاب الكل يكذب، هو محركات البحث والمواقع الإلكترونية بشكل عام.
من خلال هذه المحركات نستطيع معرفة الكثير عن الناس دون الحاجة إلى سؤالهم. فقط تحليل بسيط لبيانات محركات بحث كجوجل أو موقع كفيسبوك سوف يساعدنا بفهم توجهات وطباع المجتمع.
هناك نقطة مهمة أكد عليها الكتاب، وهي أن كل ما نفعله على الإنترنت ونكتبه على هذه الشبكة العنكبوتية محفوظ دائما في مكان ما وإلى الأبد. يقول الكاتب
إن العمل اليومي والمتمثل في كتابة كلمة أو عبارة في خانة مستطيلة صغيرة بيضاء يترك أثراً صغيراً يرشدنا إلى الحقيقة، وعندما يتضاعف العدد إلى ملايين سيكشف في نهاية المطاف عن الحقائق العميقة.
يفتح لنا المؤلف النافذة لإطلالة جديدة على دواخل النفس البشرية، فتحليل البيانات تتدفق معه العديد من الاكتشافات في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، إذ يزعم أن انتشار البيانات الجديدة في عصرنا الرقمي ستوسع من فهمنا للبشرية جذرياً.
أمثلة عديدة يطرحها لنا الكاتب ويبرهن أن الثورة الرقمية تكشف المستور، ويقول
أنت أيضاً عالم بيانات، فعندما كنت طفلاً هل لاحظت أنك عندما كنت تبكي تجذب انتباه أمك؟ إن هذا هو علم البيانات، لكن ما إن صرت بالغاً حتى بدأت تلاحظ أن المبالغة في التشكي تقلل من صحبة الناس. هذا هو علم البيانات أيضاً، وعندما يقل احتكاك الناس بك تلاحظ أن ذلك يقلل من سعادتك،
ومع قلة السعادة تصبح أقل لطفاً مع الآخرين، وعندما تكون أقل لطفاً تقل رغبة الناس في قضاء أوقاتهم الممتعة بصحبتك. هذا هو علم البيانات.
كمية البيانات هذه أسمها ستيفنز البيانات التقليدية، فكل واحد منا يمتلك قاعدة كبيرة من البيانات تتمثل بتجاربنا وقصصنا وأشخاص تعرفنا عليهم، ثقافتنا وبيئتنا أيضا.
هذه البيانات قد تلعب دورا في التأثير أو التحكم بحدثنا الذي يمدنا بتصور عام عن طبيعة عمل العالم، ولكن شعورنا غير جدير بالثقة في أغلب مواقف الحياة، ومنه لا يمكننا إطلاق العنان لما تمليه علينا خبرتنا وأحكامها ما دامت غير مقيدة بتحليل حاسوبي دقيق، وذلك على عكس البيانات الرقمية التي تزودنا بمعلومات لا يكتنفها الغموض ولا مجال للشك في صحتها.
يعرج الكاتب أيضاً على أهمية بيانات النصوص وكيف تؤدي الكلمات دور المحرك في عالم ضخم كعالم البيانات، فلطالما شكلت اللغة موضوعاً مهماً لدى علماء الاجتماع، ولأن دراستها تتطلب قراءة متأنية للعديد من النصوص أصبح هذا الأمر سهلاً في عصر الرقمية، إذ تحولت النصوص إلى بيانات وأصبحت اللغة خاضعة بدورها في التحليل التنبؤي للبيانات الضخمة.
لنقرب الصورة أكثر، من بين الدراسات التي استطاعت بيانات النصوص إطلاعنا عليها كانت دراسة حول تحليل المشاعر وتقدير مدى السعادة أو الحزن في القطعة النصية، وذلك عن طريق بناء مؤشر للمزاج. اعتمدت الدراسة أولاً على تحديثات لحالات الفيسبوك، ولأن هذه الأخيرة ليست بمصدر موثوق فقد لجأت إلى عمليات البحث في جوجل، وحصلت بعدها على نتائج مخالفة لما نتداوله عادة.
وهناك أيضا بيانات خاصة بالصور، وهي الأخرى لها دور كبير في العالم الرقمي. ويقول ستيفنز: الكلمات بيانات، والنقرات بيانات، والروابط بيانات، وحتى الأخطاء المطبعية بيانات. الموز في الأحلام ونغمة الصوت والصفير بيانات، ونبضات القلب وأحجام الطحال بيانات. وأظن أن عمليات البحث تعد أكثر البيانات إلهاما.
الكاتب قد ينظر إلى الموضوع من جهة معينة دقيقة بالفعل. محركات البحث تظهر حقيقة الشخص أو حقيقة المواضيع التي يبحث عنها، خاصة عندما تكون بأمور صحية أو تجميلية أو حتى عند شراء الثياب. فهنا المستخدم عندما يبحث عن قياس معين للثياب لا يستطيع الكذب، أو عندما يبحث عن أمور طبية لا يستطيع تزوير الحقائق كما يفعل عندما يقول أنه بصحة جيدة جدا مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه فعلا يعاني من أمراض أو لديه أمور لا يعرفها قد يبحث عنها. فبالتالي دائما خانة البحث هي خانة تتضمن أسئلة يعيشها المستخدم في حياته اليومية وهو لا يستطيع إخفاءها كما يفعل على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في المجتمع الحقيقي بين أفراد العائلة الواحدة أو حتى بين الأصدقاء.
من منا لم يسمع عن البيانات أو عالم البيانات؟ وهناك من يسمع الكلمة ويمر مرور الكرام عليها وكأنها كلمة عادية، لماذا قد يشغل نفسه بكل هذه التفاصيل؟ نحن نقول لهذه الفئة من الناس اليوم: توقفوا للحظة واحدة فقط ودعونا نحلل أكثر هذا العالم وكيف يعمل. فهناك من عرف عالم البيانات على أنه شخص يجيد الأحصاء أفضل من أي مهندس برمجيات، وأنه أيضا يجيد هندسة البرمجيات أفضل من أي خبير في الأحصاء.
في هذه الخانة الصغيرة، خانة البحث، وهنا كما قال الكاتب أنها في خانة صغيرة، قد نستطيع جمع معلومات كبيرة جدا عن المستخدمين، وبالتالي هذه المعلومات أو الداتا قد تكون قيمة جدا للشركات الكبيرة، للمعلنين. قد يقول الشخص أنه يفضل اللون الأحمر عن الأصفر، لكن الحقيقة أنه يفضل الأصفر عن الأحمر، وهنا نرى ذلك من خلال البحث. يعتقد المستخدم أن عملية البحث غير مراقبة، لكن خوارزميات البحث تجمع معلومات أكبر بكثير من ما يعتقده المستخدم. من هنا يمكن تحديد ما هي الترندات أو الأمور المشهورة أو الأمور المطلوبة، أو حتى ما هي خلينا نقول الريسيبيز المحببة أو الأكلات المحببة فقط من عملية البحث. فمجرد ما تعددت عمليات البحث عن أكلة مفضلة نعرف أنها مطلوبة، وبالتالي يمكن من هنا بيع هذه المعلومات لمعلن أو لشركة كبيرة أو لويب سايت طبخ كبيرة. كل هذا يجمع من هذه الخانة الصغيرة. هذه المعلومات التي نجدها في الخانة هي المعلومات الحقيقية التي يبحث عنها المستخدم.
هل تتذكرون تلك الصورة التي أرسلتموها للعائلة على تطبيق ما؟ أو النص المهم الذي أرسلته لصديق تثق به؟ أو حتى بحثك عن استشارة طبية محددة؟ بحسب مؤلف كتاب الكل يكذب، فإن كل هذا محفوظ على الإنترنت وإلى الأبد.
ما قاله الكاتب هنا صحيح جدا. هذه المعلومات كلها عم تتجمع، عم ينعمل لها تحليل، عم تدخل ضمن ذكاء اصطناعي في بعض المواقع، والتحليل بيعطي نتيجة، والنتيجة بتؤدي إلى الهدف المطلوب من هذه المعلومات.
حتى لو قمنا مثلا بكبسة الزر لتنظيف، كما يقال أو إذا صح التعبير، لتنظيف كل التاريخ، تاريخ البحث، تاريخ المواقع التي زرناها،
يلي انكتب انكتب. اليوم نحن عم نحكي عن كتاب، هذا الكتاب انكتب خلص، نوجد هذا الكتاب، ولو حتى محينا كل أعداده واشترينا كل أعداده وخفيناها، هذا الكتاب انكتب وصار موجود. فبالتالي كل ما كتب صار محفوظ لو بطريقة أو بأخرى، أو محفوظ تحت خانة معلومات للتحليل أو محفوظ تحت خانة أرشيف. فبالتالي ما كتب على الإنترنت أو على الشبكة العنكبوتية، كل ما كتب وبالتالي هون بقى هيدي المعلومات أصبحت مسموح استعمالها بطريقة أو بأخرى حسب بعض المواقع يلي عم تاخد هالمعلومات هاي وبتحللها. فبالتالي لا عود عن ما كتب.
بيانات ومعلومات كثيرة إذن محفوظة على الإنترنت، وبالتأكيد يجب أن تنفع الشركات في مجال ما. لا أعتقد أن هناك شخص لم يعرف هذا المجال، لا يوجد غيره، مجال الإعلانات. ولكن الشركات لا تستطيع أن تكتفي باستغلال هذه البيانات بتوجيه الإعلانات لنا فقط، فالحملات الإعلانية لا تكفي لجذبنا. الشركات هنا يجب أن تعتمد على كل هذه المعلومات التي وضعناها على مواقع الإنترنت المختلفة لتعرف رغباتنا، وأيضا تحسن بالتالي من منتجاتها.
أغلبية المنتجات قائمة أو تطويرها أو تحسينها أو تعديلها قائم على هالبيانات، لأنه نحن يمكن لما نشتري بعض خلينا نقول السلع الإلكترونية بيستلمها المستخدم، وأول شغل يمكن يلاحظ فيها شيء معين غلط، بفوت بيعمل سيرش، بيعمل بحث كيف يتجنب هالغلط أو كيف يعدل فيه أو كيف يطوره أو كيف يغيره لا يقدر يستخدمه. فمن هون هذه المعلومات كلها تنكتب وبصير في بحث عليها، ويمكن يكتب بأحدى المنتديات أنه هو عنده مشكلة مع هذا المنتوج، وبالتالي لاحظ هذه المشكلة، ومن هون بتبلش عملية سحب المعلومات وتحليلها. وأكيد ممكن خلينا نقول يمكن باعتراف أو بعدم اعتراف ممكن يصير في تعديل من الشركات الكبيرة على هالمنتوج هذا. فبالتالي كل ما يكتب كمان على وسائل التواصل الاجتماعي، على محركات البحث، على المنتديات حتى، هو بطريقة أو بأخرى معلومات عم بيتم بيعها. يمكن الشركات يكون عندها أكسس يعني تقدر تدخل عليها لهذه المعلومات، أو لا يمكن هذه المعلومات يتم بيعها من المواقع على الإنترنت أو المنتديات أو من حتى محركات البحث لهالشركات هيدا، أنه نحن بخانة الإحصاءات أو بخانة الفيدباك نحن هذه المعلومات قدرنا نجيب لكم إياها عن المنتج اللي أنتوا أصدرتوه بالأسواق.
طيب هذا فيما يخص الكلمات التي تكتب في خانات البحث أو محركات البحث، ماذا عن الصور؟ هل الصور أيضا بيانات؟ يعني بحسب الكاتب يقول أنه حتى الصور بيانات، كيف يمكن أن تكون الصور بيانات يتم الاستفادة منها أيضا؟
قد يعني الكاتب بهذه الفكرة أنه المرحلة الأولى من اعتبار نحن هلأ حاليا بمراحل أولى من اعتبار الصور بيانات، صار محركات البحث فيها تحلل الصور. إذا اليوم نحن عملنا ما يعرف بالريفيرس إيمج سيرش على جوجل، أي البحث عن الصورة العكسي، مجرد ما نحن رفعنا صورة معينة ممكن يحللها أو بيحللها موقع جوجل، بيعطينا كل الصور قريبة منه، وبالتالي يمكن يعطينا هيدي الصورة أمتى أول مرة تم عرضها على الإنترنت، أمتى تم وضعها على الإنترنت، بأي موقع، الصور القريبة منها إذا كان نحن عم نفتش على تياب معينة ما بنعرف الماركة أو ما بنعرف وين عم تنبيع، أو حتى قطع إلكترونية أو غيرها، حتى النبات مثلا الزريعة الورد الشجر بدنا نعتني فيه ما بنعرف ما بنعرف شو اسمه. كل القصص هيدول صار ممكن تحليلهم عن طريق ذكاء اصطناعي على موقع جوجل وأعطاء النتائج المطلوبة.
طب يعني هل أيضا تستطيع هذه البيانات تحليل الصور يعني إلى درجة قد يعرفون مشاعر هذا الشخص من هذه الصورة؟
أعتقد تحليل المشاعر بالفيديو أقوى من الصور. ممكن نصل إلى فترة أنه نقدر نعرف المشاعر بقلب الصورة، نقدر نعرف يمكن حتى إذا كان من بعض النقاط أو من بعض العلامات إذا الصورة واضحة ونوعية جيدة جدا، إذا كان يعاني من أمراض حتى. إنما بالفيديو يتم تحليل أكثر المشاعر، تحليل حركة الجسم، تحليل الحركات جميعها، هذه كلها أصبحت موجودة بالفيديوهات كمان أيضا، وبتتحول لمعلومات قابل للبحث أو قابل للتحليل أو قابل حتى للبيع.
أخطار محتملة تترتب بالتأكيد على عالم البيانات، ولا بد من حماية خصوصيتنا والعناصر الأساسية أيضا من حقوقنا لتحقيق ما تتيحه هذه البيانات التي تم جمعها من فرص.
هناك أضرار أخرى قبل ما نحكي بالفوائد. ممكن الوصول للترم التقني بالإنجليزي هو manipulation، يعني ممكن تغيير من عادات الشخص أو اللعب على تغيير عادات الشخص أو حتى إدخال أفكار معينة على رأسه بطريقة أنه نغير له بعض المعتقدات. وشفنا نحن اتهامات بالتلاعب بالانتخابات الرئاسية بالتحديد بفترة انتخاب الرئيس ترامب. طبع كتير أفلام ودوكيومنتريز عن هذا الموضوع، كيف استعملت وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الموجودة عن المستخدمين والترندز للمستخدمين وهالأمور هذه كلها، والبيانات يلي المستخدم ما بيعرف أنه مأخوذة عنه، لا تلاعب بأفكار المستخدمين، لا إذا بدنا نقول تغيير وجهة نظرهم، كل هالأمور هذه. فأكيد بعد في مساوئ إلى جمع المعلومات، لأنه ممكن يكون في عملية تحليل أذكى وأكبر من هالأشخاص هيدي، وبالتالي تؤدي لكشف نقاط ضعف معينة ممكن استخدامها لأمور ضارة. هلأ بالإيجابيات، الإيجابيات كتيرة أيضا، كمان إيجابيات على الصعيد الصحي كبيرة، على الصعيد التقني كبيرة، لأنه على الصعيد الصحي نحن عم نقدر هلأ بموضوع جائحة كورونا، اليوم اي صفحة بندخل عليها، اي موقع للتواصل الاجتماعي بنكتب بس مجرد نكتب فيه كلمة كورونا بالعربي او كوفيد بالانجليزي او حتى كورونا بالانجليزي، دغري بيصير في عنا معلومات وافرة عن الكورونا، معلومات صحيحة. بالتالي كمان هون نحن عم نقدر نعرف قديش العالم عم تسأل عن هذا الموضوع، قديش العالم عم تسأل عن اللقاح هلأ اذا كان بدهم ياخدوه او لا، الاراء المتعدده، الاشخاص اللي بعضهم ما بيؤمنوا انه في شيء اسمه كورونا، كل هيدا الامور الطبيه عم بيتم هلا مراقبتها وعم بيتم جمع البيانات عنها. والمناطق يلي مثلا ممكن بالتحديد جمع بيانات عن منطقه واحده، منطقه مثلا عم يجي منها اسئله كثير انه ليش بدنا ناخذ لقاح كورونا، ممكن تحديد انه هيدي المنطقه في مشكل فيها، لازم التوجه لها ومعالجتها، في كتير مشككين بموضوع اللقاح. ويمكن في مناطق كمان بتبين أكثر أنه هن مصرين، ما عم يسألوا بس مصرين أنه ما بدهم ياخذوا اللقاح، كمان هذه المعلومات بتم حفظها ومعالجتها وتحليلها ليصير في مقاربة بهالمناطق. فأكيد الاستعمالات خلينا نقول الجيدة والبراكتسز البوزيتيف براكتسز كمان موجودة بهذا السياق، مقارنة بالأمور الشائعة والضارة اللي عم نشوفها هالأيام هذه.
طيب يعني كأشخاص عاديين يستخدمون الإنترنت، هل يستطيعون أن يتحكموا بهذه البيانات، بمعنى أن يشاركوا بيانات معينة وأن لا يشاركوا بيانات أخرى، أم أن الأوان قد فات لهذا التحكم؟
الأوان قد فات فعليا. قد ما نحصر عملية مشاركة البيانات، في أمور صارت بجوهر التطبيق اللي عم نستعمله إن كان على هواتفنا الذكية أو على اللابتوبس والكمبيوترات بشكل عام، الأمور اللي تدخل بجوهر التطبيق وإذا ما استعملناها رح تخلي استعمالنا للإنترنت أو استعمالنا لهذه الأبليكيشن تطبيق بحد ذاته مش 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 حلوة، ساعتها ما بعود في إله عازم مثل ما بقوله أو بتفقد رونقها. مثلا أنا بعطيك إكزامبل، اليوم جوجل مابس بتقدر تحدد قديش في أشخاص عملوا بحث عن مطعم معين وقديش في أشخاص من هالبحث هيدا وصلوا على هالمطعم هيدا، يعني لنعتبر أنه في 100 شخص عمل بحث عن مطعم معين، فات على المطعم المعين 90 شخص من هالمية. هون هيدا المعلومات كتير قيمة للمطعم وكتير قيمة لجوجل ليعرفوا ليش هيدا المطعم اجى عليه 90% من اللي بحثوا عن اسمه. بالتالي هون بتصير كمان عملية بيع الإعلانات، بيجوا بيقولوا له للمطعم نحن هلا أنت بنحطك على الفرونت بيج، إذا حدا عمل سيرش لأكل معينة وعندك إياها أنت بالمنيو منطلعك بأول نتائج البحث وكل هالأمور هيدي. بس ما فينا نوقفها، لأنه إذا وقفنا مثلا التتبع بقلب تطبيق جوجل ماب ما بعرف فينا نستعمله للتطبيق، التتبع عن طريق الجي بي اس او التتبع عن طريق الواي فاي البلوتوث، كل هالأمور هيدي عايزين نحن عملية التتبع لنقدر نستخدم التطبيق بحد ذاته. فيسبوك نفس الشيء، يعني فيسبوك نحن عم يتبعنا التطبيق، بيعرف وين عم نروح، بيعرف وين عم نفوت، بيعرف قديش عدنا، اذا فتنا على صيدليه معينه او فتنا على مطعم معين قديش عدنا بهذا المكان، اذا لغيناها حيصير في نوع من يعني ما رح نقعد بقى ننبسط او نعيش اكسبيرينس معينه باستعمال التطبيق. كيف؟ لانه ما عاد بقى يطلع لنا المعلومات القريبه منا، يعني اليوم فيسبوك بيعتمد على التتبع ليعطينا الأخبار القريبة منه، وبيعتمد على التتبع ليعطينا المحلات اللي لازم نزورها حوالينا، وكمان بيعتمد على التتبع ليفرجينا الصور من حوالينا. إذا وقفنا عملية التتبع لا رح ننبسط بالتطبيق بقى، وهن أكيد ما رح يقدروا يسحبوا المعلومات. فبالتالي صاروا مربوطين بشكل كتير كبير بين بعضهم، حتى لو المستخدم قرر أنه ما بده يعطي معلومات عم يضل يعطي معلومات بطريقة أو بأخرى بشكل غير مباشر بدون ما يعرف.
بيانات تقليدية، ثورة بيانات، بيانات ضخمة، عوادم البيانات، بيانات مفتوحة، مصطلحات كثيرة وأنواع متعددة، ونحن غارقون بكل هذا. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي تتضاعف السعة العالمية لخزن البيانات في كل 40 شهرا، ومعها تتضاعف أيضا سرعة تغيرنا وتغير المجتمع.
البيانات التقليدية أو الديفولت داتا، يعني اللي بيعنيه الكاتب، هي المعلومات اللي محفوظة عن المستخدم من فترة واللي هي ثابتة، المعلومات أو البيانات الثابتة. شو هي البيانات الثابتة؟ البيانات الثابتة مثل العمر، مثل الجنس، مثل الطول، مثل الوزن، مثل الألوان المفضلة، الهوايات المفضلة، الحالة إذا متزوج أو أعزب، الدراسة، الشهادات، الخبرة المهنية. هذه البيانات كلها ثابتة وهي غير متحركة، وبالتالي هذه بيانات تقليدية ممكن الاستحصال عليها من أول خطوة بدخول لموقع تواصل اجتماعي، لأنه منعبيها قبل ما نفتح حساب. في بيانات أخرى متحركة، البيانات المتحركة اللي هي تتغير مع تقدم الشخص بحياته اليومية، مثل ممكن اكتشاف هوايات جديدة، ممكن إظهار رغبة باقتناء سيارات بموديلات معينة، اكتشاف الطبخ والدخول بعملية الطبخ، وكل هذه الأمور يلي تتحرك، يلي هي بتجي مع الأيام ومع تغيير من بعض البيانات الثابتة، مثل إذا كان عزب وتزوج. هيدي مرحلة، حتى المرحلة يلي بيصير فيه عنده ولاد فيها كمان هيدي مرحلة متحركة أخرى. ليش متحرك؟ لأنه هلأ صار يمكن هو قبل كان يفتش عن سيارات، وكان يفتش عن أشياء لأنه كان عازب، هلأ اليوم تزوج صار عم فتش على أمور أخرى، صار عنده ولاد صار عم فتش على أمور أخرى أكتر خاصة بالولاد وكل هالأمور. فهيدي بتم تحليلها أكتر، لأنه هيدي عادة فولاتايل، يعني سريعة، ممكن تكون محصورة بسنين بأشهر حسب الحالة المتحركة. وأيضا كمان هذه بتنفع لأنه هذه بتفيد وبتجيب زبائن بشكل كتير كبير. كل هالأمور هذه كلها بيانات تتحلل وكلها صالحة للبيع والاستثمار.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.